بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، نكمل مع حضراتكم ما شرعنا البدء فيه في سلسلة رجال ونساء أنزل فيهم القرآن. واليوم بإذن الله جل وعلا مع رابع الخلفاء الراشدين الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. هو علي بن أبي طالب، وأبو طالب هو عبد مناف بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف القرشي، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة سيدة نساء العالمين، وأبو السبطين الحسن والحسين رضي الله عنهما سيدي شباب أهل الجنة، وهو أول من أسلم من الصبيان، أسلم بعد خديجة وبعد أبي بكر، وقيل بل أسلم قبل أبي بكر، وعمره 10 سنين أو 15 سنة، وهو من 10 المبشرين بالجنة. فآخى النبي صلى الله عليه وسلم معه عندما آخى بين المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر من مكة إلى المدينة، وهاجر المسلمون المستضعفون الذين كانوا يؤذون في مكة من قبل الكفار والمشركين، هاجروا إلى المدينة ليبنوا هناك دولة الإسلام ويعيشوا هناك في أمان وسلام. فلما هاجروا من مكة إلى المدينة، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين رجل من المهاجرين مع آخر من الأنصار. المهاجري ليس معه في ديار الأنصار في المدينة المنورة، ليس معه مال، فقد ترك ماله في مكة، وليس معه إلا نفسه أو زوجته أو عياله، ليس معه أي شيء غير الملابس التي يرتديها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول من وضع هذه القاعدة في التاريخ أن يؤاخي بين رجلي، فكان يؤاخي بين مهاجري وأنصاري، فيأخذ ذلك الرجل الأنصاري ذاك المهاجري يدخله معه في بيته ويشركه معه في كل ما يملك، حتى أنه ورد الخبر الصحيح أن أحد المهاجرين أراد أن يقتسم ماله نصف المال مع المهاجري الذي هاجر إليه، بل وقال له انظر إلى زوجاتي، وهذا كان قبل نزول آية الحجاب، انظر إلى زوجاتي وأيتهما أعجب إليك أطلقها، وبعد أن تنقضي عدتها تتزوجها. انظر إلى عظمة الإسلام، ماذا فعلت في هؤلاء الناس الذين كانوا يحاربون بعضهم 40 سنة وأكثر من أجل ناقة تقتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم آخى بين رجل مهاجري ورجل آخر أنصاري، فكان من نصيب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي أوخي معه وأصبح أخا له هو علي بن أبي طالب ابن عمه رضي الله عنه وأرضاه. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت أخي في الدنيا والآخرة. نام علي بن أبي طالب في فراش النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج مهاجرا، وتغطى ببردته صلى الله عليه وسلم ليعمي على المشركين المرابطين أمام بيت النبي أثر النبي وخبر النبي وهجرة النبي. وأمره صلى الله عليه وسلم أن يؤدي ما كان عنده من الأمانات إلى أهلها. ومن العجب أن المشركون كانوا يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار، وإذا أقبل الليل وكان لأحدهم أمانة لا يثق في مشرك آخر أن يضعها عنده، فيذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويضعها عنده أمانة. يحاربونه نهارا ويضعون أمانتهم عنده ليلا، وهو الذي ركب منهم قبل البعثة بالصادق الأمين. وهاتان الصفتان لابد أن تكون موجودتان في أي نبي يرسل، فلابد أن يكون صادقا حتى يصدقه الناس، ولابد أن يكون أمينا حتى لا يظن الناس أنه يدلس عليهم أو يكذب عليهم. وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدي ما كان عنده من الأمانات إلى أهلها، ثم هاجر متخفيا ماشيا، فتورمت قدماه من كثرة المشي حتى قدم المدينة. وشهد بدرا وأبلى فيها بلاء حسنا، شهد معركة بدر وانتصر فيها، وشهد أحدا وأصيب فيها 16 إصابة، وكان حامل اللواء بعد استشهاد مصعب بن عمير رضي الله عنه. المسلمون يحملون لواء وهي راية، هذه الراية إن سقطت من يد المحارب سقطت معنويات الجيش، وارتفعت معنويات الجيش المضاد، فكان مصعب بن عمير يحمل الراية، فلما مات حملها وحمل ذلك اللواء علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. وشهد المشاهد كلها إلا يوم تبوك، يوم غزوة تبوك لم يشهد علي بن أبي طالب تلك الغزوة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رده إلى المدينة، بعثه إلى المدينة واستخلفه على أهله، قال له امكث أنت في المدينة وانتبه إلى أهل المدينة وراعهم ويحميهم من قبل اليهود أو أي قبيلة أخرى من المشركين تغير على أهل المدينة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رده إلى المدينة، لأن المنافقون ساعتها أثاروا عليه كلاما وقالوا كرهه النبي وخاف أن يعطله على نصرة الجيش، أرادوا أن يوقعوا بين علي بن أبي طالب وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فلما عاد علي بن أبي طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص له الخبر، فقال له صلى الله عليه وسلم ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ لأن سيدنا موسى عندما ذهب إلى لقاء ربه ترك هارون عليه السلام مستخلفا على بني إسرائيل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ وعاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه ونفسه مطمئنة راضية. وفي يوم خيبر أعطى النبي صلى الله عليه وسلم، في يوم غزوة خيبر مع اليهود، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الراية في أول يوم لأبي بكر الصديق، فلم يفتح له، لم ينتصر يومها على اليهود، فأعطاها لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في اليوم الثاني فلم يفتح له، فقال صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فأعطاها لعلي رضي الله عنه وفتح الله على يديه رضي الله عنه. وكان علي عالما، كان عنده علم عظيم، كان يسأله الناس ولا يسألون بعده أحدا من شدة علمه وكثرة وغزارة علمه. وعلى فكرة عايز أنبه هنا على حاجة، إن في حديث بيقول، يعني يقال يعني إن الرسول قال أنا مدينة العلم وعلي بابها، عارفين الحديث ده؟ حديث ضعيف، حديث ده مش صحيح، نبهت عليه ماشي يا جماعة. يبقى حديث ده إيه؟ أنا مدينة العلم وعلي بابها، هذا حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لا ينفي أن علي رضي الله عنه وأرضاه على علم، وكان إذا سأله أحد في مسألة لا يسأل أحدا بعده من غزارة علمه رضي الله عنه وأرضاه. وقد ولاه النبي صلى الله عليه وسلم قضاء اليمن فأصبح قاضيا فيها، وهو الذي قتل عمرو بن عبد ود، ذلك الرجل الفارس من فرسان العرب، كان كل العرب يخشون لقاء ذلك الرجل من قوته وقسوته في الحرب، فقتله علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وبايع علي أبا بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وعاون أبا بكر في خلافته، وبايع أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعده وعاونه في خلافته، وبايع عثمان أيضا وبايعه وعاونه في خلافته، وآزره في فتنته مؤازرة شديدة، لأنه حدثت فتنة في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقد عرض عليه أن يأتيه، عرض علي بن أبي طالب على عثمان رضي الله عنه أن يأتيه بأبنائه بالحسن والحسين ليقاتلوا دون عثمان ويحموا عثمان رضي الله عنه من القتل ويفكوا حصاره، لأن المنافقين كانوا يحاصرون، وجمعية اليهودي ابن سبأ كانت تحاصر بيت عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، فأراد أن يفك ذلك الحصار، ولكن عثمان رفض حقنا للدماء حتى لا يقتل فيها المسلمون. فلما قتل عثمان أجمع الناس على مبايعة علي بالخلافة، ومسك الخلافة بعد عثمان رضي الله عنه، فبايعوه، واختلف عليه بعض الناس، بعض الناس قالوا ليس من حق علي أن يمسك الخلافة بل من حق معاوية، والبعض قال لا هي من حق علي، وتتخلف معاوية في أهل الشام وامتنعوا عن مبايعة علي رضي الله عنه، وحاربه معاوية مطالبا بدم عثمان، وحدثت فتنة عظيمة أيضا بين معاوية رضي الله عنه وأرضاه وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وكانت فتنة شديدة على المسلمين، وقعت فيها موقعتان شهيرتان هما موقعة الجمل وموقعة صفين، وبعدهما اتفق علي ومعاوية على التحكيم حقنا للدماء حتى لا يقتل المسلمون. فخرج علي على فريق من أصحابه ردا لقبوله التحكيم بينه وبين معاوية، وهؤلاء الذين خرجوا على علي هم الخوارج. الخوارج رفضوا إمامة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، وقالوا إن عندما رفض علي بن أبي طالب أن يسمى بلقب أمير المؤمنين، فقالوا إن كان رفض أن يقال له أمير المؤمنين إذن فهو أمير الكافرين. ولما رفض أن يسد السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضها في الحرب ويأخذها من ضمن الجوار والأسرى، قالوا واتهموه أنه قصر في هذا الأمر أيضا، فأشاعوا فتنا كثيرة على علي بن أبي طالب، ومنهم من قال أن علي بن أبي طالب أن الله عز وجل تجسد في صورته، ولذلك تبص تلاقي ناس كثيرة يقول لك إيه علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وهذه كلمة لا يقولها إلا الشيعة، يقولون كرم الله وجهه ظنا منهم أن الله تجسد في شخص علي. فماذا فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه؟ خد لهم أخدودا، يعني سحر لهم في الإيه؟ في الأرض، ووضع الخشب وألقى عليه الزيت، لما أمر الخادم بتاعه اسمه قنبر قال له ولع الأخديد دي اشعلها نار ولما فيها الإيه؟ الخوارج اللي قالوا ان هو ربنا سبحانه وتعالى تجسد فيه. فبقى يسألهم انا ربنا تجسد فيه، لما يقولوا له اي قوم يعمل فيهم ايه؟ يرمون في النار. تخيل عارف عرضه قالوا ايه؟ بدل ما يفوقوا نفسهم قالوا احنا دلوقتي اتأكدنا ان انت ربنا، لان الرسول قال لا يعذب بالنار الا رب النار، فانت بتعذبنا بالنار يبقى انت ربنا. تخيل شوف انت من ضمن الفتن اللي حصلت. ولذلك علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه قال شعر لما رأيت الأمر أمرا منكرا خددت لهم أخدودا ودعوت لهم قنبرة، يعني دعا لهم مين؟ الخادم بتاعه، قال له ارميهم في جهنم. وكانت ديت من ضمن الفتن اللي تعرض لها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وقرر ثلاثة من الخوارج قتل علي وقتل معاوية وقتل عمرو بن العاص، وتوجه كل واحد إلى الرجل الذي اختار أن يقتله، فلم يصلح منهم في هدفه غير قاتل علي وهو عبد الرحمن بن مدجم لعنه الله، ضربه ضربة غيلة وغدرا بسيف مسموم وهو في طريقه لصلاة الصبح، في طريقه لصلاة الفجر في رمضان سنة 40 للهجرة، وقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه شهيدا. الآية اللي نزلت فيه هي قال تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال ابن كثير في سبب نزول هذه الآية: كان لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه 4 دراهم، فأنفق درهما ليلا وأنفق درهما نهارا ودرهما سرا ودرهما علانية، فنزل فيه قول الله تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية جزاؤهم إيه؟ فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكذا رواه ابن جرير من طريق عبد الوهاب بن مجاهد وهو ضعيف، ولكن رواه ابن مردويه من وجه آخر عن ابن عباس، وأنها نزلت في علي بن أبي طالب، وهذا خبر يصح إسناده. طيب، بعض الناس بيشتهر للأسف بتلاقي خطباء يطلع على الخطب الجمعة ويقول الكلام اللي هقوله دوت دلوقتي في علي بن أبي طالب وفي الآية اللي نزلت فيه. احنا عرفنا الآية اللي نزلت فيه هي اللي هي ايه؟ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار. تبص تلاقي كتير من الخطباء وكتير من الناس ومشهور بالناس كتيرة ان الآية اللي نزلت في حق علي بن أبي طالب: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، مش كده؟ هذا خبر لا يصح من عدة وجوه. أولا الإسناد غير صحيح في هذا الخبر، الإسناد غير صحيح. الخطأ الثاني في هذا الخبر أن هذا سب لعلي وليس ترديا عليه رضي الله عنه وارضاه، لأن النذر أنواع، النذر 7 أنواع، منهم نوع هو مستحب في دين الله، ومنهم 6 أنواع تتراوح ما بين الحرمة وما بين الكراهة. فهو كده بيقول القصة، بيقول لك إيه؟ إن سيدنا علي بن أبي طالب نظر يوما لله إن هو يعمل إيه؟ لما ابن الحسن أو الحسين مرض، فقال له: نذر علي يا رب إن ابني شفيته هعمل إيه؟ هصوم لك، خلي بالك معايا. فراح فعلا ربنا شفاله الحسن أو الحسين، راح صام وجاي يفطر، حط السيدة فاطمة رضي الله عنها راح حطت له الفطار، لسه هيفطر لقى الباب بيخبط. مين؟ قال له: أنا مسكين. فراح قال لها: طب خدي يا فاطمة الأكل ادهوله. خد الأكل، عمل إيه بقى؟ مفطرش، فضل صايم لحد تاني يوم. هو في أصلا نهي من الشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام الإيه؟ الوصال. فدي كده سبب علي رضي الله عنه وارضاه إن هو كده عمل إيه؟ واصل كمان. ده زائد الغلطة التانية إن هو كده نذر نذر شرط مع ربنا، كأنه بيقول له إيه؟ لو ما شفتليش ابني مش هصوم لك. وطبعا دي ما تحصلش من علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. فتاني يوم بياكل لا الباب بيخبط. مين؟ ها؟ قال له: يتيم. فراح قال لها: خد الطعام الدهول. تالت يوم جاي يفطر لا الباب بيخبط. مين؟ قال له: اسير. راح قال لها: خد الدين الايه؟ الطعام. فنزلت في الايه: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. خلي بالك معي الآية دي غلط برضو. ليه؟ لأن الآية دي نزلت إمتى؟ في مكة، وسيدنا علي بن أبي طالب تزوج السيدة فاطمة وأنجب منها الحسن حسين فين؟ في المدينة. فالآية نزلة قبل هما تزوج من أصله. دي غلط كمان، قد غلط الرابع. الغلط الخامس إن هي بتقول إن اللي جه خبط مين؟ مسكين. طب مش دي سهلة دي، والتاني يتيم، التالت مين؟ أسير. إزاي الأسير هيبقى ماشي في الطريق ويخبط؟ ما أسير إزاي؟ ما الأسير ده يعني متكتف مربوط، فبقى إزاي أسير؟ وتلاقي للأسف خطيب يطلع خطيب جمعة ويخطب ويقول: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، ويقص هذه القصة، وهذه قصة باطلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم إنا نسألك الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم إنا نسألك الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. آمين آمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.